الصلاة والسلام على رسول الله.
باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. من الإيمان من هنا للتبعيض، أي بعض الإيمان حسن الجوار، وحسن الجوار فعل عمل، وإكرام الضيف أيضا عمل، وكلاهما إحسان للمخلوق. وفيه أن من الإيمان الأعمال الصالحة. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله عز وجل فهو ربه وهو الذي يأمره وينهاه ويحاسبه. قال: واليوم الآخر، أي يؤمن بالجزاء والحساب، فليحسن إلى جاره. أمر بالإحسان إلى الجار، فإن أحسن إلى الجار أثابه الله عز وجل، وإن أساء إلى الجار فهو من أهل الوعيد. قال: فليحسن إلى جاره. الإحسان تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما. وقوله إلى جاره، الجار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد أو فيه شيء معين فيرجع فيه إلى عرف الناس. ما عده الناس جارا فهو جار، وما لم يعده جارا فليس بجار، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أيضا أمر بإكرام الضيف فهو من الإيمان. وإكرام الضيف يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ حينما يكون الشخص في مكان ليس كالبادية أو كالقرى الذي ليس فيه ما يستطيع أن يجد مكانا ليبيت فيه أو يصنع يشتري طعاما، فهنا يكون الإكرام واجبا. حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى قوم لا يقرئوننا، الإقراء هو ما يعطى الضيف، قال: إن لم يقرئوكم فخذوا حق الضيف الذي يجب له. قال: فحق الضيف الذي يجب. هذا يدل على أن الضيافة واجبة بشروط منصوصة في كتب أهل العلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: فليقل خيرا. وقول الخير أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا. قال: فليقل خيرا أو ليسكت. عندنا الخير يقوله، الشر يجب أن يمسك عنه. قال: أو ليسكت. فأيضا الكلام المباح يدخل في باب الأمر بالسكوت، بالسكوت عنه. فإذا لم تترجح المصلحة في الكلام المباح فيترك. لماذا؟ لأن المباح في بعض الأحيان قد يجر إلى الأمر المحرم، كبعض المزح الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى النزاع والشقاق. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو يسكت يعني تسكت مطلقا، لا، حينما تؤانس أخاك بالحديث هذا خير، حينما تبش في وجه شخص هذا خير، حينما تزيل ما قد يقع في نفس بعض إخوانك من التهيب منك ونحو ذلك هذا خير. باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. حديث قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، بوب بنفس الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة. لا يدخل هذا نفي، واستدل بهذا الحديث وأمثاله الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، واستدل به أيضاً المعتزلة الذين يخلدون أهل الكبائر بالنار. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور. يعني إذا كان الجار يخاف من جاره، يخاف من أذاه، يخاف من إساءته إليه، فهذا الشخص الذي يخاف منه بسبب أعماله السيئة هذا من أهل الوعيد، متوعد بعدم دخول الجنة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ونعلم أن الموحدين مآلهم الجنة، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث بعدة أجوبة. بعضهم قال المقصد من الحديث الزجر وليس المراد حقيقته، ولو قلنا بذلك لأبطلنا كل نصوص الوعيد، ولا شك أن هذا القول خطأ. بعضهم قال لا يدخل الجنة هذا من يستحل المعصية ومن يستحل إيذاء الجار، ويقال من يستحل المعصية الثابتة أنها معصية ولو لم يفعل سيدخل النار، بل كل معصية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحل الشخص وهو يعلم أنها معصية وقال أنها حلال يكفر بها، إذن أيضا لا يصلح. قيل لا يدخل الجنة أي لا يدخل نوع من أنواع الجنان، فالجنان مختلفة. أتت أم حارثة رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله إن حارثة أصابه سهم غرض يوم بدر، يعني طائش، فإن كان في الجنة صبرت وإلا اجتهدت عليه الثكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان وليست جنة، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى، أسأل الله عز وجل يجعلنا والدين من أهلها. فقالوا لا يدخل الجنة أي لا يدخل نوع من أنواع الجنان لمن كمل إيمانه فهو من المقصرين فلا يدخل بعض الجنان. والقول الآخر أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء لأنه منها للوعيد. فالأصل في عصاة هذه الأمة من ماتوا على الكبائر مصرين أنهم من أهل الوعيد، عقوبتهم أنهم لا يدخلوا الجنة ابتداء إلا أن عفى الله عز وجل عنه وأدخل، لكن الأصل أنهم من أهل الوعيد فلا يدخل، يمحص ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ولا مانع من القولين الأخيرين بمعنى أنه لا يدخل الجنة ابتداء، هذا هو الأصل، وأيضا بسبب معصيته يمنع بعض أنواع الجنان لتقصيره. وفيه عظم حق الجار، وفيه شؤم سوء الخلق وأنه من أسباب عدم دخول الجنة، وفيه تأكد حق الجار وأن حق الجار أولى من غيره، فالجار له حق الجوار وله حق الأخوة الإيمانية. باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة؟ قال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. فيه أن الإيمان قول وعمل مع الاعتقاد. عن طارق بن شهاب أحاديثه مرسلة، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. السنة أن يصلي العيد ثم يخطب بخلاف الجمعة. قال أول من خالف السنة مروان بن الحكم أمير المدينة، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، يعني السنة أن الصلاة قبل أن تخطب، ومروان قدم الخطبة على الصلاة لأنهم ربما وقعوا في علي رضي الله تعالى عنه فالناس لا يستمعون إليه، فقال قد ترك ما هنالك، أي تركت هذه السنة. وفيه أن الاحتساب لا يلزم منه إذن الحاكم، بل حتى يحتسب على الحاكم، فمروان كان أمير المدينة. قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى الواجب الذي عليه، فأبو سعيد أقره على أنه أنكر على مروان بن الحكم علنا أمام الناس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، قال من رأى منكم منكرا، من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغير، قال هنا فليغير، هذا أمر، وهذا الأمر على سبيل الوجوب، لكنه مشهور وجوب كفائي مع القدرة، فليغير بيده. وفيه أيضا تغيير المنكر باليد وهو الأصل، فإن لم يستطع باليد أو خشي من حصول مفسدة أعظم من تغيير المنكر فبلسانه، أي يتكلم، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر المنكر، وإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى من يقع في المنكر وحتى من تقع في المنكر يجب عليها أن تنكر المنكر بقلبها، ويجب عليه أن ينكر المنكر بقلبه ويعتقد أنه معصية، وإنكاره بالقلب كراهة هذا المنكر وتوطين النفس على تغييره. قال وذلك أضعف الإيمان، قصد هنا الإيمان بالعمل، أضعف الإيمان أي أقل مراتب العمل، بمعنى لا عمل بعد إنكار القلب. وحينما قال أضعف الإيمان يدل على أن الإيمان قول باللسان، لأنه قال بلسانه، ويدل أيضا على أنه باليد، قال فليغيره بيده، وأيضا على أنه اعتقاد بالقلب، قال بقلبه. فالإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند سلف الأمة. هذا الحديث فيه أن الرجل أنكر. في رواية أخرى للبخاري أن أبا سعيد خرجه مروان بن الحكم فإذا منبر بني عند بيت كثير، فأراد مروان أن يصعد المنبر قبل الصلاة، فجذبه مروان رضي الله، فجذبه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بيده يريد أن ينزله، فجذبه فصعد، ثم بعد ذلك قال له مروان قد ترك ما هنالك، قال والله ما أعرف خير مما لا أعرف. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان المنكر ظاهر شائع فكانوا ينكرونه في العلن ولا يستسرون بإنكار المنكر، فأبو سعيد أقر هذا الرجل، وهو أيضا جذب أمير المدينة بثوبه يريد أن ينزله من المنبر لأنه خالف السنة، ما وقع في كبيرة إنما هو خالف فقط السنة في باب العيد. وهذا ليس مختص بأبي سعيد، كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه يدخل مسجد الكوفة ثم يرى عبد الرحمن ابن أم الحكم أمير الكوفة لمعاوية يخطب وهو جالس، فيقول رضي الله تعالى عنه أمام الناس انظروا إلى هذا الخبيث، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا والله عز وجل يقول وتركوك قائما،
إذن أبو كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أيضا ينكر على أمير الكوفة أمام الناس لأجل أنه خالف السنة. وأيضا عمارة، والحديث في مسلم، أيضا في مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان في إمرة أخيه عبد الملك بن مروان، رآه وهو يخطب يرفع يديه، قال: ما أقصر هاتين اليدين، رأي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا، ثم أشار بإصبعه. إذن عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أيضا ينكر على بشر بن مروان أمام الناس لأنه خالف السنة. فمسألة الإنكار، إنكار العلن وإنكار السر، هي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبعضهم يرى الإصرار بالنصيحة، كما في صحيح البخاري حينما قيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: ألا تنكر على هذا؟ يعنون عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبين نفسي. فأسامة رضي الله تعالى عنه كان يسر بالنصيحة. هذه من المسائل الاجتهادية بين أهل العلم، فبعضهم كان يسر وبعضهم كان يجهر بالنصيحة. يشكل على ذلك حديث: فليأخذ بيد من كان عنده نصيحة للسلطان، فليأخذ بيده وليسر له، أو كلمة نحوها. توجيه الحديث بأمري: أولا الحديث ضعيف، ضعيف من جهة السند، ولا يمكن أن يعارض الحديث التي في الصحيحين من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى فرض ثبوته يقال يحمل الأمر هنا على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهكذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففهموا أن من رأى منكم منكر أنه عام للحاكم وغير الحاكم، لا سيما أن كلمة من هذه من ألفاظ العموم، فتخصيص الحاكم بحكم خاص هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، لو كانت معصية الحاكم خاصة به فيما بينه وبين ربه، هنا قلت عليك أن تسر بالنصيحة. أما إذا كانت المعصية عامة مشتهرة تتعلق بالأمة فينكر عليه في العلن ولا تثريب في ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأنكر علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي، يعني كل الأنبياء، إلا كان له من أمته أي من أصحابه حواريون. الحواريون هم خاصة النبي وأصفياؤه، فهم الخلص من أصحابه، وأصحاب أعم من الحواريين، فعطف هنا العام على الخاص، وإلا الحواريون هم أصحاب. يأخذون بسنته أي يقتدون بسنته، وفيه العناية بسنن الأنبياء ومنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقتدون بأمره أي يمتثلون أوامره فيفعلون ما أمر ويجتنبون ما نهى عنه. ثم أنها تخلف من بعدهم، قال ثم، هل تفيد الترتيب مع التراخي، يعني أن دخول التقصير في دين هذا النبي لا يأتي مباشرة، إنما يأتي بعد فترة. ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني خلف يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون لكنهم لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، أي يفعلون أمور خلاف الشرع. إذن هم يظهرون أمرا ولا يفعلونه، من الخير ويفعلون من الشر ما نهوا عنه، وهذا المقصود بهم الأمراء. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، قال فمن جاهدهم بيده. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد هذا الحديث، وحجته رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على الأئمة، على أئمة الجور، قال فاصبروا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؟ بهذا هل له الإمام أحمد؟ لكن بعض أهل العلم وجه الحديث قالوا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، لا يلزم هذا أن يحمل السلاح عليهم، يمكن أن يجاهدهم مثلا يكسر دينان الخمر التي لهم، يكسر آلة اللهو التي تبعهم، وهكذا. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وفيه أن إنكار المنكر باليد من الإيمان. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أي إنكار المنكر عليهم باللسان. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال وليس وراء ذلك من الإيمان، ليس معنى أن الذي لا يجاهد هؤلاء ليس بمؤمن. المقصود هنا وليس وراء ذلك من الإيمان، أي من العمل الخاص بإنكار المنكر. فالإنكار المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، ليس هناك عمل بعد هذه الثلاثة الأشياء. فليس وراء من الإيمان حبة خردل، يعني لا يمكن أن يوجد إنكار ولو كان يسيرا جدا عدا هذه الأشياء الثلاثة. قال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي. إذن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر هذا الحديث كما أنكر من أتى بعده. لماذا؟ لأنه فيه الأمر بمقاتلة الأئمة الجور السلاطين الضالين، والنصوص تأمر بالصبر عليهم ما لم يرى كفر بواح. قال فقدم ابن مسعود، لكن تمت قدمت قبل قليل توجيه الحديث. فقدم ابن مسعود، قال فقدم مسعود، لعل ابن مسعود أتى من الكوفة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أرسله إلى الكوفة معلما، فلعله في إحدى جياته. فنزل بقناة واد من أودية المدينة، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر، يعني قال اذهب معي لنزوره، يعوده أن يزوره، وفيه زيارة أهل الفضل، وفيه زيارة من قدم من سفر. فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث، أراد أن يتثبت وأراد أن يبين لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الحديث محفوظ. فحدثته كما حدثت ابن عمر، هذا القائل أبو رافع، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يعرف قدر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلم يعترض عليه، اعترض على أبي رافع رضي الله تعالى عنه، لكن لم يعترض على ابن مسعود لجلالة قدره. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهذا يدل على فقهه رضي الله تعالى عنه، وكان من جل فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. عن زيد بن حبيش قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. عن زيد بن حبيش رحمه الله من التابعين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة. فلق الحبة، الحبة التي تكون يخرج منها النبات فتنفلق وتنشق. الذي فلق الحبة هو الله عز وجل، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل. وبرع النسمة، وبرع النسمة أي خلق الروح. إنه لعهد النبي الأمي، العهد والشيء الذي يوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الأمي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي صفة كمال، لأنه على أميته ولا كونه لم يتعلم أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره من الأولين والآخرين من العلم، فهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. ألا يحبني إلا مؤمن. من يحب علي رضي الله تعالى عنه؟ مؤمن. لماذا لماذا مؤمن؟ لأنه يحبه لا لذاته، إنما يحبه لإيمانه، ولأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبه دليل الإيمان، لأن سبب المحبة ليس ذات علي رضي الله تعالى عنه، إنما ما يتعلق به من الإسلام والإيمان. ولا يبغضني إلا منافق، ولا يبغض علي رضي الله تعالى عنه إلا منافق، فمن أبغضه سيبغضه لدينه ولقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفيه أن أعمال القلوب من الحب والبغض قد تكون من الإيمان وقد تكون من النفاق. وقوله ولا يبغضني إلا منافق ليس المقصود أنه خارج من الملة، لا، إنما هو نفاق أصغر لا يخرج من الملة. وفيه أن المسلم يجتمع فيه إيمان ونفاق، وقد يجتمع فيه إيمان وكفر، وفيه يجتمع إيمان وشرك. باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: الأنصار هم الأوس والخزرج، وقبل الهجرة كانوا يسمون بني قيلة نسبة لأمهم، ثم سماهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الاسم لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بهذا الاسم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لا يحبهم إلا مؤمن، ونشهد الله عز وجل على حبهم وعلى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلهم من غير استثناء، وعلى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من غير استثناء. ونتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بذلك، ونسأله أن يحشرنا معه. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وفيه بيان ضلال الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويتهمونهم، فهذا من الخذلان. من أحبهم أحبه الله، من أحبهم أحبه الله. إذن من أسباب محبة الله لعبده محبة الأنصار ومحبة كل المؤمنين. ومن أبغضهم أبغضه الله، أبغضهم الله. قال أحبه الله، في إثبات الحب لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. ولا نقول أحبه الله أي جازاء وكافأ. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، لو أراد المكافأة والثواب لا بيّن ذلك. وكذلك إثبات البغض لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وليس المقصود هنا بالبغض أي أنه يعاقبهم ويعذبهم، إنما هو بغض يليق بجلاله تبارك وتعالى. البغض معروف، صفة بغض الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت هذه الصفات ونفوض المعنى إلى ربنا تبارك وتعالى، المعنى الخاص بربنا تبارك وتعالى. وإلا معنى هذه الصفات الأصل معروف، لكن المعنى يعني الكيفية التي تتعلق بها، كيف هذه الصفة نفوضها للخالق تبارك وتعالى، لأن هذا مما استأثر به ربنا تبارك وتعالى. باب الإيمان لا يأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز، يأرز أي يثبت ويبقى. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، أي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها انتشر وإليها يعود يوم القيامة. لا يأرز أي يعود إليها يوم القيامة، كما تأرز الحية في جحرها، يعني الحية حينما تخشى من شيء ترجع إلى الجحر تنضم فيه، فكذلك الإيمان في آخر الزمان يرجع إلى المدينة ويقل من الأرض بعد أن انتشر. وهذا الحديث وأمثاله استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على عمل أهل المدينة. باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين، أهل الوبر قبل مطلع الشمس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء أهل اليمن. اليمن هو المكان المعروف في جنوب جزيرة العرب، لكنه أهم من الاصطلاح السياسي المعروف الآن. فمثلا نجران من اليمن، وكحدود سياسية الآن ليست تبع اليمن، فالمقصود بها اليمن المعروف وليس الاصطلاح أو الخارطة السياسية المعروفة الآن التي كانت تضم اليمن الشمالي واليمن الجنوبي قبل الاتحاد، إنما هي أعم من ذلك. جاء أهل اليمن، هل المقصود بهم عموم أهل اليمن؟ قيل بذلك، وقيل المقصود بهم الأشعريون. المقصود بهم يعني الأشعريون، يعني طائفة من أهل اليمن. فهذه المدح وهذا الثناء ليس لعموم أهل اليمن، إنما هو خاص بالأشعريين. عند الطحاوي قال: يأتيكم أهل اليمن هم أرق أفئدة. قال: فقدم الأشعريون، قدم الأشعريون. فالحديث والله أعلم ليس عاما في كل أهل اليمن، إنما هو في طائفة منهم وهم الأشعريون. هم أرق أفئدة، أرق أفئدة يعني أفئدتهم رقيقة، يتأثرون بما يسمعون سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من وعظ أو من غيره. وأضعف قلوبا أي قلوبهم لينة سهلة. والحكمة يمانية، والحكمة يمانية. قيل قبل ذلك: الحكمة مأخوذة من حكمة الدابة، وحكمة الدابة هي الحديدة التي تجعل في لجام الدابة لأنها تتحكم بها، هذه الحكمة. قيل الحكمة يمانية أن الأمر يتعلق بأهل اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل اليمن، فالحكمة يمانية. وحينما يقال الحكمة يدخل فيها العلم ويدخل فيه كل عمل محبوب يؤدى على ما أمر به. قيل أن الحديث على ظاهره، والمقصود هنا الثناء على اليمن، وأن عندهم أنهم حكمة، ولا يلزم أن غيرهم ليس بحكيم. وقيل المقصود بالحكمة يمانية هنا المقصود بها مكة والمدينة، يعني العلم والدين خرج من مكة والمدينة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك. وهذا يحتاج أيضا إلى دليل، ولا أعلم نصا في هذه المسألة. قال: السكينة في أهل الغنم. من يرعى الغنم عنده شيء من التواضع وشيء من السكينة، فلذلك الأنبياء رعاة غنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي بعث إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفيه أن الشخص إذا خالط بعض الحيوانات الأليفة انتفع بها وأصبح فيه شيء من اللين وشيء من عدم الجفاء والنفور والغضب. قال: والفخر والخيلاء. الفخر هو بما عند الشخص من حسب أو مال أو غيره. والخيلاء الكبر. في الفدادين قيل الفدادون هم الذين يرفعون أصواتهم، بمعنى الناس عندهم شيء من الجفاء وشيء من الجهل والغلظة، فتجد الواحد يرفع صوته قال أهل الوبر. الوبر المقصود به من يسكن الخيام، فبيوتهم من وبر الإبل غالبا تصنع، فلذلك أهل المدينة يقال أهل المدر يعني الطيب، أما البادي أهل الوبر. قال أهل الوبر قبل مطلع الشمس أي في جهة المشرق، سواء كانوا من ربيعة أو من غير ربيعة كما مر بنا في ما يتعلق بمضار. بالنسبة لأبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب، مذهب الأشاعرة المعروف الآن، هو من أحفاد أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فنسب إليه، وهو مر بثلاث أحوال، كان معتزليا ثم بعد ذلك أثبت بعض الصفات أثبتها بالعقل، ثم بعد ذلك تخلى عن ذلك وأصبح على منهج السلف وألف الكتب منها الإبانة. قبل مطلع الشمس أي قبل المشرق كما مر بنا، ومنهم مضر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. غلظ القلوب أي غلظة القلب وشدة القلب وعدم انتفاع القلب وعدم الرحمة. قال والجفاء، الجفاء غالبا عدم مراعاة الآخرين وعدم الاعتناء بانتقاء الكلام وانتقاء التصرفات، هذا الجفاء. والجفاء في كثير من الأحيان مع أصحاب البادية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا، من بدا جفا يعني من سكن البادية أصابه الجفاء. قال والإيمان في أهل الحجاز، الإيمان في أهل الحجاز، الحجاز هو مكة والمدينة وما حولهما، ولا شك أن الإسلام بدأ في مكة ثم المدينة ثم انتشر، وسمي حجازا لأنه يحجز بين تهامة ونجد. وفي الحديث السابق أن مخالطة بعض الحيوانات تؤدي إلى التأثر بها، فمن يخالط الإبل تجد عنده شيء من الكبر، وهذا مشاهد، ربما بعضكم لم يشاهد من يتعاملون مع الإبل ورعاة الإبل وتجار الإبل، لكننا شاهدناهم ورأيناهم فيهم شيء من الكبر والاحتقار للآخرين بسبب مخالطة هذه الحيوانات. فتجد أن الشارع يمنع المسلم من مخالطة بعض الحيوانات، يمنع المسلم من أكل بعض الحيوانات، لماذا؟ لأنه لا بد أن يتأثر بها. فالمسلم بل الآدمي عموما يتأثر بالمخالطة، إما خير وإما شر، سواء خالطها أو أكلها. إذا أكل بعض الحيوانات أو بعض الطيور تأثر بها، إذا كانت فيها طبع سبعية وفيها شيء من الأذى تجد أنه يتأثر بها. فهذه الحكمة من أن الشارع بعض الأحيان يحرم بعض الحيوانات، سواء كانت من الطيور كمثلا الباز أو كانت من الزواحف. باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن جدعان، ابن جدعان كان من كرماء العرب، من كرماء قريش، كان يكرم الضيفان ويعين المحتاجين، ومن أتاه طالبا رفده ونواله أعطاه. قالت كان في الجاهلية، الجاهلية جاهليتان، جاهلية مطبقة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهل وهذه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت، لا يمكن أن يوجد جاهلية مطلقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن الجاهلية زائية المطلقة زائلة، فلا بد أن تبقى هناك طائفة. فإذا وجدت طائفة لا تكون جاهلية مطلقة، لكن بعض الأحيان قد تكون جاهلية أوصاف، يكون في الشخص بعض الأوصاف الجاهلية كما سيمر بنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى مسلم لكن فيه بعض الصفات الجاهلية. وقد تكون جاهلية في بعض الأماكن، يعني بلد مثلا في بلد كفار لا يحكم فيه بحكم الله عز وجل، ما الحكم؟ نقول هذا بلد جاهلي، لكن لا نقول الدنيا كلها جاهلية. فبعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم هناك جاهلية أوصاف، هناك جاهلية أماكن، هناك جاهلية أشخاص. شخص مثلا كافر نقول هذا جاهلي، لكن لا يصح أن نطلق جاهلية مطلقة مطلقا وتعم الناس كلهم والكون كلهم. يصل الرحم، ما هي الرحم التي تجب صلتها؟ الرحم التي تجب صلتها هي الرحم المحرمة. معنى الرحم المحرمة كل شخصين، لو قدرنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما أصبح الرحم محرم تجب الصلة، وإذا جاز التناكح بينهما أصبحت الرحم ليست محرمة فلا تجب الصلة، تكون مستحبة. إذن الرحم المحرمة التي تجب صلتها الآباء وإن علوا، يعني الأب الأم الأجداد، الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات وإن علوا، ما نقول وأولادهم. فعلى هذا ابن العم ليس من الرحمة المحرمة، بنت العم ليست من الرحمة المحرمة فلا تجب صلة هؤلاء، إنما تستحب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لو أن الشخص تزوج امرأة وتزوج عمتها، ما الحكم؟ بسبب الغيرة قد يحصل بينهما تقاطع، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك منع أن يجمع بين المرأة وخالتها بسبب التقاطع. ومع ذلك يجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت عمها وبنت عمتها، وبينها وبين بنت خالها وبنت خالتها، فيدل على حتى لو حصل بينهما قطعة تقاطع فهذه التقاطع ليس محرمة. هذا هو أصح الأقوال في المسألة، لأن إذا قلنا أن الرحم الأقارب، كل الناس أقارب لنا، نلتقي بهم إلى آدم عليه السلام، فهذا أصح الأقوال، وهو مذهب المالكية، ذكره فقهاء المالكية ممن ذكره القرافي رحمه الله تعالى، وأيضا هو رواية عن الحنابل، وهو أيضا مذهب الأحناف. وبهذا الضابط يستطيع الشخص أن يعرف الرحم التي يجب أن يصلها والرحم التي لا يجب عليه أن يصلها، إنما يستحب. ولما نقول ذلك ليس معنى هذا أن نفرط في زيارة الأقارب وفي الإحسان لله. سبق أن ذكرت أكثر من مرة نحن نتعلم الأحكام الشرعية، ولسنا في باب الوعظ وباب الحث على الفضائل، فباب الوعظ شيء وباب معرفة الحلال والحرام شيء آخر. واعلموا أن صلة الرحم لم يرد شيء في تعيينها ولا في وقتها ولا في كيفيتها، فيرجع هذا إلى العرف، ويختلف من مكان إلى مكان، ويختلف أيضا على نوع القريب وحال القريب. مثلا قريب فقير تصله بالمال أحب إليه من أن تزوره، وقريب غني تزوره أحب إليه من أن تصله بالمال، فيرجع إلى حال الشخص. ويطعم المسكين، إذن ويصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ يعني هل ينتفع؟ قال لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. لماذا؟ قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يمت على الإسلام، لم يمت على الإسلام. وفيه أن من مات على الكفر أنه لا ينتبه بأعماله الصالحة، من مات على الكفر لا ينتبه بأعماله الصالحة، إذا أسلم انتفع بأعماله الصالحة التي عملها في حال كفره، سيمر بنا إن شاء الله في حديث حكيم بن حزام. وفيه أن من كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل فترة، ليسوا أهل فترة، فلو كان ابن جدعان أهل فترة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا أخبر أنه يختبر كما يختبر الأربعة، ومر بنا حديث الأسود بن سريع في الدرس الماضي. فهؤلاء ليسوا أهل فترة، فلذلك رجل كما في صحيح مسلم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما ولى أتاه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي وأباك في النار. إذن يدل على هؤلاء أنهم حينما ماتوا ليسوا أهل فترة، عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن له أن يدعو لها فلم يأذن له، فيدل على أنها ماتت على الكفر. ولم يصح أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، كل الوارد في ذلك لا يصح. وإن كان السيوطي رحمه الله تعالى ألف ثلاث رسائل في إحياء الأبوين. باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أكشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة، لا هنا ناهية بل نافية وليست ناهية، لا نافية وليست ناهية. لماذا؟ لأن النون ثابتة، لو كانت ناهية لجزمنا الفعل وحذفنا النون. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا شك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فالجنة محرمة على الكفار. قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل نقول لا تؤمنوا يعني لا يمكن أن تكونوا مؤمنين إلا بالمحبة؟ لا، ولا تؤمنوا أي لا تؤمنون الإيمان الكامل الواجب، فنفي الإيمان هنا نفي لكماله الواجب، حتى تحابوا، إذن فيه وجوب المحبة، وجوب محبة المؤمنين كما مر بنا. فكلمة ولا تؤمنوا حتى تحابوا جملة مستقلة ليس لها علاقة في الجملة التي قبلها. أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وفيه العرض على الشخص أو على من يتعلم قبل أن يعطى العلم أحياناً لأجل أن ينتبه ولأجل أن يعي ما سيلقى عليه. إذا فعلتموه تحببتم أي بعض ذلك. أكشوا السلام بينكم، أكشوا السلام بينكم، من أعظم أسباب المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، وإفشاؤه إظهاره بأمرين، برفع الصوت كما قال ابن عمر إذا سلمت فأسمع ارفع صوتك، وإفشاؤه أيضا بأن تسلم على الكل فلا يكون للمعرفة، تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض ربما لا يهتم في هذا الباب، فتجد بعض الناس ربما ينتفلون منه أحيانا وربما يظنون أنه لا يرتاح إليهم أو لا يحب ذلك، بسبب أنه يمر عليهم ولا يسلم عليهم، فنحتسب الأجر عند الله عز وجل حين نمر على إخواننا، وإن كان عندهم ما عندهم من التقصير نبش في وجوههم ونبتسم ونسلم، فهذا من أسباب المحبة وهذا من أسباب دخول الجنة. وليعلم أن السلام عبادة، فلا تنتظر الناس أن يبدأوك بالسلام. بعض الأحيان قد يكون الشخص مثلا كبير سن أو له فضل لعلم أو لغيره، تجده ربما لا يبدأ الناس بالسلام، يقول كأنه يقول أنتم تبدأوني بالسلام، هذا عبادة وقربة. فإذا بدأت الناس بالسلام فأنت الذي تستفيد، أنت الذي تنتفع أكثر.
باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. في حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال حين يزني وهو مؤمن، حين يزني ليس بمؤمن. مفهومه أنه قبل أن يزني وبعد أن يزني مؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم حين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما المقصود بها؟ هل هو يكفر بالزنا؟ قال به المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، فالخوارج كفروه وخلدوه في النار، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان وجعلوه خالدا مخلدا في النار. سيمر بنا حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، إذن يدل على أن الشخص الزاني ليس بكافر، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من زنى وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد وصلى عليه، كما في قصة الغامدية وماعز رضي الله تعالى عنه. فما معنى قوله يزني حين يزني الزاني وهو مؤمن؟ أهل العلم لهم فيها توجيهان. التوجيه الأول ليس مؤمن كامل الإيمان، والمقصود الكمال الإيمان الواجب، يعني حينما زنى يدل على ضعف ونقص في إيمانه لم يحجبه عن المعصية عن الزنا، وهذا النقص نقص واجب. التوجيه الثاني أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن الإيمان يرتفع عنه فيكون حال الزنا كالظل عليه. ورد في ذلك حديث صح جمع من أهل العلم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا زان الزاني ارتفع الإيمان فكان كالظل، فإذا أقلع عاد إليه، يعني لا يفارق مفارقة مطلقا يكون كالظل. وكذلك أيضا صح عن ابن عباس من قوله نحو من ذلك. إذن على كل حال يفارقه الإيمان لكن يبقى في عداد المؤمنين عداد الموحدين، فلا يكفر مؤمن بسبب الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يسمى سارقا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ويقام عليه الحد. مثلا لو أن الأب أخذ من مال ولده لا تسمى هذه سرقة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، التوجيه ك ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفيه أن هذه الأشياء من كبائر الذنوب لأن ورد فيها سلب الإيمان. والخمر كل ما أسكر فهو خمر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الخمر ما خامر العقل، فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف فهو خمر، سواء كان سائلا يشرب أو جامدا ينظر أو دخانا يدخن أو إبرة تحقن، هذا كله داخل في باب الخمر. فلذلك على سبيل المثال الحشيش لم يكن معروفا عند المتقدمين، ثم عرف تقريبا في القرن السابع أو بداية القرن الثامن، فتجد أن أهل العلم أعطوا
حكم الحشيش أعطوا حكم الخمر، وكما كما هو معروف أن الحشيش ليس سائلا يشرب كالخمر. قال: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهن، أي في الحديث، ولا ينتهي بنهبة ذات شرف. الانتهاب غير السرقة، الانتهاب يأخذ الشيء جهارا مغالبة، السارق لا، يأخذها بخفية، هذا الفرق بينهما. السرقة تكون خفية وخلسة، أما الانتهاب لا، يأخذها أمام الناس لأجل مثلا قوتها أو سلطانها أو غير ذلك. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يرفعون أبصارهم ولا يستطيعون أن يردوه، كناية عن ضعفهم وقلة حيلتهم، حين ينتهبها وهو مؤمن، كالتوجيه الذي مر بنا. قال في حديث همام بن منبه، همام بن منبه روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتبه ينتهبها مؤمن. قال: المؤمنون، والسابق قال الناس، وهما بمعنى واحد. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم. أصل كلمة الغلول الخيانة، هذا أصل كلمة الغلول، وتطلق وتأتي الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وما كان نبينا يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وتأتي ويراد بها الأخذ من بيت مال المسلمين، الأخذ من بيت مال المسلمين. وتأتي ويراد بها ما يأخذه موظف الدولة من الهدايا، لا أقول من الرشوة، الرشوة أمرها ظاهر، لكن من الهدايا إذا كان الشخص يأخذ الهدية بسبب وظيفته فهذا من الغلول المحرم، يحرم على الموظف الذي يعمل أن يأخذ الهدايا من الناس بسبب وظيفته، كان يكون معلم مثلا فيهدي عليه الطلاب لأجل كونه معلما في هذه المدرسة، أو يهدي عليه أولياء الطلاب، يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، ولقصة ابن اللتابية حينما قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أهدي إليه أم لا. وهذا هو الضابط في قبول الهدية، إذا كان يهدى إليه ولو لم يكن موظفا ليهدى إليه بغير سبب الوظيفة يجوز أن يأخذها، أما إذا كان بسبب الوظيفة لو لم يكن بهذه الوظيفة لم يهدى إليه يحرم عليه أن يأخذها، ولو أخذها أعادها إلى نفس الدائرة التي يعمل بها فتصرف في مصالح هذه الدائرة. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ، أصل اللدغ هو ما يتعلق بذوات السم، أي حينما تلدغ ذوات السم، والمقصود هنا أن الشخص، قال هنا المؤمن، يعني أن المؤمن إذا حصل ما حصل لا يستمر على ما هو عليه إنما يتفطن. قال: من جحر واحد مرتين، يعني لا يتكرر عليه الأمر مرتين بسبب واحد. واختلف في معنى الحديث، قيل معنى الحديث أن المؤمن فيه غفلة أحيانا لبعده عن الشر وأهله، لكن لو وقع في أمر وأصابه شيء تفطن ولم يؤتى من هذا الباب مرة ثانية. وهذا الحديث يقوي هذا القول، راويه الزهري حدث به بسبب مال دين فيه، فهذا قول، أي أن الشخص قد يحصل له أذى أو ضرر بسبب ثم يتفطن فلا يتكرر عليه الضرر مرة ثانية. وقيل عدم تثنية العقوبة على الشخص، فلو عوقب بسبب ذنب في الدنيا كان يقام عليه الحد مثلا لا تثنى عليه العقوبة في الآخرة ويعاقب به، والأول أظهر والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتهاضم أحد أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال باب الوسوسة في الإيمان، أي أن الوسوسة لا تضر المؤمن ولا تنقص من دينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين الصحابة، فسألوه إنا نجد في أنفسنا. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع عنده وسوسة فيما يتعلق بذات الله عز وجل، سواء كان في وجوده أو في أسمائه أو صفاته. قال ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، والأمر عظيم، يعني لا يمكن أتكلم به أو أخبرك به لأنه يتعلق بالله عز وجل. حتى قال أحدهم لئن يخر أحدنا من السماء أحب أن يتكلم به، قال في رواية لئن يكون حمما يعني فحما أحب إلي أن أتكلم به. إذن الأمر عظيم، يتعلق بأي شيء بذات الله عز وجل، يوسوس لهم الشيطان بوجود الله عز وجل، من خلق الله، كيف الله، ما هي صفة الله، إلى غير ما أشياء التي لم نؤمر بها. قال صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه، يعني حصل وصلت لكم هذه الوسوسة؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، صريح الشيء خالص، أي ذلك خالص الإيمان. وفيه أن الوساوس لا تضر المؤمن بل يؤجر عليها إذا دافعها. قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، الوسوسة من الشيطان، فلا يمكن أن تكون الوسوسة من الإيمان، فكيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان؟ ما جعل صلى الله عليه وسلم الوسوسة صريح الإيمان، جعل ما كراهتهم لذلك، جعل كونهم يتعظمون ذلك، جعل كون أحد يتمنى أن يكون حمما ولا يتكلم أو أن يخر من السماء. هذا هو صريح الإيمان، أي هذا دليل إيمانكم، لو كنتم تعتقدون هذه الوساوس لما كرهتموها ولما أتيتم تسألون عنها. هذا معنى صريح الإيمان. باب أكبر الكبائر الإشراك بالله، باب أكبر الكبائر الإشراك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالطة العالم والاجتماع به، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فيه طرح المسألة وجذب انتباه المتعلمين قبل ذكره. قال ثلاثا، أن يكررها صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل منه صلى الله عليه وسلم أحيانا، كما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه الإشراك بالله. الإشراك بالله من أعظم الكبائر، بل هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك الأكبر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يغفر الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا يدل على أن الشرك الأصغر أيضا يدخل والله أعلم في هذا العموم، في أحد قولي أهل العلم من رياء ونحوه. إذن الأمر ليس بالسهل، الشرك عظيم سواء كان أصغر أو أكبر. قال وعقوق الوالدين، أصل كلمة العقد القطع، وعقوق الوالدين أي قطع الوالدين وعدم برهما. والباب الكلام في بر الوالدين يطول، لكني لعلي أذكر بعض الضوابط التي يستضاء بها. أولا، ما لا مصلحة للأبوين فيه لا يجب على الولد أن يطيعهما فيه. مثلا إذا طلب الوالدان من الولد أن يطلق زوجته لا مصلحة لهم فيه، فلا يجب عليه أن يطيعهما فيه. أو مثلا لو ألزمه أن يتزوج امرأة بعينها، أو أن تتزوج المرأة رجلا بعينه، لا يجب عليهما طاعته، لأن النفوس تكره ذلك، فلا يدخل الضرر على الولد لأجلهما. إذا طلب الوالدان من الولد مالا ولو كان غنيين وجب عليه أن يعطيهما، لكن بشرطين: أن لا يتضرر هو بذلك، وأن لا يكون مقصود الأبوين أن يعطي يأخذ هذا المال ليعطي أحد أولادهم، لأنه إذا كان الأب والأم يحرم عليهما أن يفضل بعض أولادهما من مالهما، فكونه يحرم عليهما أن يعطي الولد من مال أخيه من باب أولى. إذا منع الوالدان الولد من أمر، مثلا لا تذهب إلى المكان الفلاني أو نحوه، إذا كان فيه مصلحة لهما كان يكون بحاجة للولد، يجب عليه يطيعهما ويحرم عليه عدم الطاعة. وإذا كان فقط لا مصلحة لهما، إنما من باب التعنت، فلا طاعة لهما. إذا نهى الأبوان الولد عن السفر، إذا نهى الأبوان الولد عن السفر، فإن كان يحصل لهما ضرر بسفر الولد، كان يكون الولد هو الذي يقوم عليهما، فهنا تجب طاعتهما ففيهما فجاهد. وإذا كان لا ينتفعان به وليس بحاجة إليه، فالسفر لا يخلو من حالين: أن يكون السفر مخوفا كالسفر للجهاد في سبيل الله، فيجب طاعة الأبوين إذا كان الجهاد من فروض الكفايات. وإذا كان السفر ليس مخوفا، كان يريد شخص أن يذهب إلى بلد معين ليعمل أو ليدرس أو نحو ذلك، فلا تجب طاعة الأبوين، لأن هذه أهم المسائل التي تتعلق بطاعة الأبوين. وشهادة الزور، وشهادة الزور أو قول الزور شك. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالشرك، لأن الله عز وجل يقرن طاعته بطاعة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقرن طاعة الله طاعته بطاعة الوالدين، ويقرن أيضا وقرن في هذا الحديث معصيته بمعصية الوالدين. قال: وشهادة الزور. لماذا شهادة الزور أصبحت من أكبر الكبائر؟ لأن شهادة الزور تستحل بها الفروج، تقطع بها الأيدي، تزهق بها النفوس، تؤخذ بها الأموال. إذا الأمر ليس بالسهل بشهادة الزور، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الكلام في شهادة الزور. قال: وشهادة الزور أو قالوا الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا. فيها أنه لا بأس العالم أن يتكئ بين أصحابه ولا يقل هذا في المروءة، فما زال يكررها، أي يكرر وشهادة الزور أو قول الزور. لماذا كرر شهادة الزور دون الشرك وعقوق الوالدين؟ لأن الناس بطبعهم قد يستنكفون عن الشرك بالله وعقوق الوالدين، الطباع السليمة يظهر لها ذلك، لكن شهادة الزور ربما البعض لا ينزجر ولا يرعوي عنها، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: حتى قلنا ليته سكت. وفيه شفقة الصحابة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه شفقة التلميذ على أستاذه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي ابتعدوا، ما قال لا تأتوها، لا، قال اجتنبوا، يعني ابتعدوا عنها، كما قال ربنا تبارك وتعالى، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عنها وعن مسبباتها. اجتنبوا السبع، العدد هنا لا مفهوم له، فليست الكبائر محصورة بهذه السبع. لماذا؟ لأنه ذكر شهادة الزور وعقوق الوالدين في الحديث السابق ولم تذكر هنا. وأيضا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، الحديث وليس مذكورا في ذلك. فالكبائر ليست محصورة في سبع، وهذا أيضا يذكرنا بتعريف الكبائر. الكبيرة كل ذنب ورد فيه وعيد في الآخرة أو نفي الإيمان ونحوه، هذه هي الكبيرة. وما فيه حد في الدنيا يكون قد ورد فيه وعيد في الآخرة، فلسنا بحاجة أن نقول ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل التي فيها حدود ورد فيها وعيد، مثلا الزنا من الكبائر ورد فيه الحد ورد فيه الوعيد، وهكذا أخذ أموال الناس. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، أي تهلك صاحبها. وأيضا نأخذ منه أن الكبائر، أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ومن أهم الفروق بينهما أن الكبائر لا بد لها من توبة، وأهل العلم مجمعون على ذلك بخلاف الصغائر. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، والكبائر على الصحيح لا تكفرها الأعمال الصالحة، فلا بد لها من توبة. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله مر بنا، والسحر. السحر من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا كان يتقرب إلى الشياطين إما بعبادة ولا بعمل كفري كإهانة القرآن أو غير ذلك. وقد يكون السحر ليس بكفر إذا كان يعتمد على بعض الأدوية وبعض خفة اليد وغيره، فالسحر تارة يكون كفرا وتارة يكون غير كفر بحسب نوعه. قالوا يا رسول الله قال اجتنبوا السبع الموبقات. وفيه فائدة أن الشخص يجمل ثم يفصل. قال هنا اجتنبوا السبع، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي واحدة من هذه السبع لسألوها أين السابعة. فحسن للشخص إذا أراد أن يذكر أشياء أن يذكرها أولا، يذكر عدد ثم يفصل بعد ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ نفس المسلم المعصوم، والكافر غير الحربي، هذه نفس معصومة فيحرم الاعتداء عليه. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يجوز القتل بالحق؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا بحق. قال وأكل الربا. إذن أكل الربا من كبائر الذنوب، والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، وكلاهما محرم. إنما ربا الفضل يجوز أحيانا للحاجة، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم أيضا من كبائر الذنوب، وعبر بالأكل باعتبار الغالب، وإلا قد لا يأكل، قد يركب، قد يلبس، قد يسكن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في حق آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالأمر ليس بالسهل. قال واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، هذا اليتيم من الآدميين، إذا فقد أباه قبل البلوغ هذا يسمى يتيم، ورد في حديث لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. والتولي يوم الزحف، أيضا التولي وترك الجهاد حين الزحف وحين القتال كبيرة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وقذف المحصنات، أصل كلمة القذف الرمي، رمي الشيء، وعبر بقذف المحصنات لشدتها على وقع المرأة حينما تقذف وترمى بالزنا. المحصنات، المحصنة تأتي في كلام ربنا تبارك وتعالى وفي أيضا النصوص الشرعية، ويراد بها أحيانا المتزوجة، وتارة تأتي ويراد بها العفيفة، والمقصود بها هنا العفيفة. المحصنات أي العفيفات، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. وفيه إذا قذف البغي أنه ليس كبيرة، لكن ليس معنى هذا أنه يترك، يمكن يعذر لكن لا يقام عليه حد القذف. الغافلات، يعني غافلات عما يرمين به، يعني لا تلتفت لهذا الأمر ولا تنظر إليه. قال المؤمنات، وهذا أيضا قيد، فلو قذف كافرة أيضا ليس كبيرة ولا يحد، لكنه أيضا يعذر. وقول أيضا المحصنات لو قذف أمة لا يحد إنما يعذر. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع في السنة العاشرة لن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة في السنة العاشرة. قال ويحكم أو قال ويلكم. كلمة ويح وويل لا يقصد بها حقيقتها، إنما تخرج على اللسان كلغو اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ما قصد حقيقة الدعاء. وقال في قصة صفية، في قصة صفية حينما قالوا حاضت، قال عقر حلقة، يعني عقر الله عز وجل، عقرها الله وأصابها في حلقها. هذا لا يقصد به حقيقة الدعاء، إنما هو يعتادها اللسان فتكون كلغو اليمين الذي لا يراد حقيقته. لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا. استدل بهذا الحديث من في قلبه مرض وطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكفرون ويرجع بعضهم يضرب بعضهم رقاب بعض، فكيف يوجه هذا الحديث؟ وجهوا بعضهم بالمستحل، أي من استحل قتل المسلمين. يقال المستحل قتل المسلمين وهو يعلم الحكم يكفر ولو لم يقتل المسلمين، كل من استحل أمرا معروفا من دين الإسلام بالضرورة فإذا استحله فهو كافر ولو لم يفعل. قيل المقصود به الزجر والتغليظ، ولا شك أن هذا القول أيضا باطل، لأن سوف نسقط الوعيد الوارد في النصوص. نقول الحديث على ظاهره، لكن ما هو الكافر وما هو الكفر؟ لا يلزم من الكفر الخروج من الملة، بل أحيانا لا يلزم من الكفر المعصية. الله عز وجل قال يعجب الكفار نباته، يعجب الكفار نباته، سمى الله عز وجل الزراع كفار. هل كل من زرع زرعا حكمناه أنه خارج من الملة لأن الله سماه كافرا؟ لا. إذن ما المقصود هنا بكفارا؟ الكفر هنا كفر أصغر، يعني معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمر بنا إن شاء الله اثنتان بالناس هما بهما كفر. إذن المقصود هنا بالكفر أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وفيه أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان وكفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإلا من قاتل المسلمين يبقى هو مسلم وإن كان عاصيا. ربنا عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوان. سمى الطائفتين المتقاتلين وصفهم بأي شيء؟ بالأخوة، وهي الأخوة الإيمانية. فحمل السلاح والقتل هذا لا يخرج المؤمن من الملة على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن ابتدع من المعتزلة والخوارج. باب من رغب عن أبيه فهو كفر. عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي عثمان النهدي من المخضرمين أي عاش في الجاهلية والإسلام لكن ليس له صحبة. لما ادعي زياد، زياد ابن أبيه ادعاه معاوية رضي الله تعالى عنه فنسبه لأبيه أبي سفيان، فادعي بزياد ابن أبي سفيان، وأمه بغي، أما كانت بغي في الطائف وزوجها رقيق، فهي كما يقال كانت من أصحاب الرايات. فأبو سفيان في الجاهلية سبقا أتى إليها وعاشرها بالحرام، فمعاوية رضي الله تعالى عنه رأى أنه أخاه فنسبه إلى أبيه. ولا شك أن هذا الادعاء محرم، لأنه لو ثبت أنه مما أبي سفيان لو ثبت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. بمعنى لو أن شخصا زنى بامرأة وحملت منه، الأصل أن الحمل للزوج، هذا الأصل، لكن لو نفاه الزوج فهذه مسألة أخرى. ينتفي متى؟ ينتفي باللعان، ينتفي باللعان. لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة، لقي أبا بكرة لأنه أخو زياد من أمه وأبيه. فقلت له ما هذا الذي صنعته؟ نسب الفعل إليه لأنه أخوه. إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، يعني انتسب لغير أبيه يعلم أنه غير أبيه. والمقصود هنا ليس بالاحترام، إنما هو بالنسب. قد يقول شخص مثلا لكبير السن يا أبي، احتراما وإجلالا لا بأس. قد يقول الكبير للصغير يا بني، عطفا ورحمة جائز. إنما الكلام ينتسب لشخص غير أبيه ويدعي أنه أبوه وينسب عند الناس أنه أبوه، هذا هو المحرم. قال يعلم أنه غير أبيه، هذا شرط لابد أن يعلم. لو انتسب مثلا لغير أبيه ولا يعلم أنه أبوه ما الحكم؟ جاهز ولا إثم عليه. وهذا قبل النهي عن التبني، وإلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى زيد بن محمد، فلما نزل أدعوهم بآبائهم حرم التبني. وفيه خطأ بعض المسلمين حينما يأخذ أحدا من الملجأ مجهول النسب فيتبناه ويلحقه به نسبا، يقال هذا محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. إذن هذا يدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب وليس بالأمر السهل. ومر بنا توجيه فالجنة عليه حرام، هل نحن بحاجة لآدم ولا نسل؟ مر بنا. طيب لا نعيد. على كل حال أبو عبد الله يتوعدني ونحن في السيارة لا بد أن نقطع اليوم شوطا حتى ننتهي إن شاء الله في المدة، فقل له إن شاء الله، فأنا أقرأ الحديث وأنظر في الساعة وأنظر إلى أبي عبد الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادهى لغير أبيه وهو يألمه إلا كفر، ومن ادهى ما ليس له فليس منا، وليتبوى مقعده من النار، ومن دهى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل، قال من رجل وكذلك المرأة، ذكر الرجل باعتبار الأغلب، ادهى لغير أبيه أو ادهت لغير أبيها وهو يعلم وهي تعلم، قال إلا كفر. الكفر هنا كفر غير مخرج من الملة، وهو كفر النعمة، فالأب منعم، فحينما يدعي لغير أبيه كفر إنعام أبي علي. وفيه أن من أنواع الكفر كفر أصغر وهو كفر نعمة، وفيه أن المسلم يجتمع فيه إيمان وكفر لكن لا يخرج من الملة ويكون كافرا إلا إذا قام فيه أصل الكفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منه، وهذا فيه وعيد، كون الشخص يدعي ويتشبع بما لم يعطى، قال فليس منا، فليس منا، فالأمر ليس بالسهل. قال وليتبوى مقعده من النار، قال وليتبوى، هذا أمر ويراد به الخبر، أي أنه سوف يتبوى مقعده من النار إن لم يتب وإن أو إن لم يعفو الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل قد يخلف إعادة. ومن دعا رجلا بالكفر قال له مثلا يا كافر، أو قال عدو الله، أو قال يا عدو الله، وليس كذلك وهو ليس بكافر، إلا حار عليه، أي إلا رجع عليه التكفير. فالله الله في مسألة التكفير، فإطلاق الكفر على المسلمين ليس بالأمر السهل، حتى لو أتى الشخص بقول كفري أو بعمل كفري قد لا يخرج من الملة، فننتبه لهذه المسألة. وأمر التكفير يرجع إلى الراسخين في العلم وليس إلى شاب تحصيله العلمي قليل. التكفير حتى إذا ثبت لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، هنا نحكم بكفره، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى نقاش، يحتاج إلى سؤال، ويحتاج إلى، ليس بالأمر السهل، فننتبه لهذه المسألة. فقد يوجد الكفر لكن لا يحكم على صاحبه بالكفر. خذوا مثلا لو أن شخصا شك في البعث وإحياء الموتى، الشك ما حكمه؟ شك، شخص يشك أن الله يمكن أن يحييه، ما الحكم؟ الحكم الشك كفر لا شك، لكن قد لا يكفر الشك، لماذا؟ لوجود مانع. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم صائف، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. ثم يأمر الله عز وجل بجمعه فيجتمع فيسأله عن مقولته فيخبر مخافته أنه قال ذلك خوفا منه فأدخله الجنة. هذا شخص أتى بقول كفري ومع ذلك ووجد سبب، وهو شدة الخوف أو ما يسمى بالدهش، فامتنع من تكفيره. صاحب الراحلة التي فقدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، اللفظ كفري لكن لا نحكم عليه بالكفر، لماذا؟ لوجود مانع. فالله الله في هذه المسألة لنكف لساننا عن ما يتعلق بمثل هذا الأمر، والواحد في فسحة من دينه فإذا كفر إخوانه المسلمين حار عليه الإثم ورجع إليه التكفير، فالأمر ليس بالسهل. وكونك لم تكفر أخاك المسلم لن يحاسبك الله عز وجل عليه، لكنك إذا كفرت إخوانك المسلمين ستحاسب على ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حديث مسعود قال: جاء رجل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأن الحكم لا يختلف، يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ وفيه أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وفيه أيضا أن الكبائر بعضها أكبر من بعض. أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله مثلا وهو خلق، أن تدعو لله عز وجل وتجعل له نظيرا وشبيها تتقرب إليه. قال: وهو خلقك، الذي خلقك هو الإله هو المعبود، فكيف تجعل له نظيرا وشبيها؟ وهذا هو الشرك كما تقدم قبل قليل، اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك. قال: ثم أي؟ ما الذي بعد ذلك؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولدك الذكر والأنثى، مخافة أن يطعم معك أي تقتله خشية الإملاق خشية الفقر، ومن ذلك إسقاط الحمل بعد نفخ الروح خشية الحاجة، فهذا داخل في هذا الوعيد. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني من المزانات وهي المفاعلة أي أن تزني بها. قال: حليلة جارك، حليلة الجار قد تكون زوجة وقد تكون أختا وقد تكون قريبة، فتدخل في عموم الحديث، فيدل على أن الزنا بمحارم الجار أعظم من الزنا بالمرأة الأجنبية، والكل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن المعصية الواحدة تختلف، كالزنا مثلا بالمحارم نسأل الله السلامة أعظم من الزنا بالمرأة الأجنبية وأعظم الزنا بحليلات الجار. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أي يوم القيامة أثاما. تلحظون في هذا الحديث ذكر من أكبر الذنوب الشرك، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وفي الحديث السابق ذكر غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن الذنوب وعن الكبائر قد يذكر بعض الكبائر في وقت ويذكر غيرها في وقت آخر، وهذا إما على تقدير من أي من أكبر الكبائر غير الشرك، الشرك لا شك أنه أعظم الكبائر، على تقدير من، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحتاجه السائل، أو ذكر ما يحتاجه المقام، فقد يكون المقام أحيانا يحتاج إلى التخويف مثلا من السحر، ومقام أحيانا التخويف من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه المقام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: ما الموجبتان؟ أي ما الذي يوجب دخول الجنة ويوجب دخول النار؟ والمقصود هنا أوجب، أي أن الله عز وجل أوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله هو الذي أوجبه على نفسه. من مات، من هنا اسم شر عام، من مات لا يشرك بالله شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق الشر فتعم كل شيء، فتعم الشرك الأصغر والأكبر، وفيه عظم الشرك الأصغر لأنه داخل في عموم هذا الحديث والله أعلم، وأن الشرك الأصغر أعظم من بعض المعاصي وأعظم من بعض الكبائر، بل بعض العلم يذكر أنه داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة وإن كان عاصيا وإن كان عاصيا. كيف يدخل الجنة؟ كما مر بنا. وأصح ما قيل أنه يدخل الجنة لكن لا يلزم أن يدخل الجنة ابتداء، وأيضا قد يحرم بعض الجنان. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إذا كان يشرك بالله شركا أكبر فهذا خالد مخلد في النار، وإذا كان يشرك بالله شركا أصغر فهو من الكبائر فهو داخل تحت المشيئة. وفيه فضل التوحيد وشؤم الشرك. وعن أبي الأسود الديلي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته قد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. حديث أبي الأسود الديلي أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. الثوب في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثوب، سواء كان مفصلا على قدر البدن أو غير مفصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص والبرانس ولا العمائم، فسمى العمامة ثوبا وهي غير مفصلة. عليه ثوب أبيض فيه استحباب الثوب الأبيض. إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ثم أتيت فإذا هو نعم، ثم أتيت وقد استيقظ. وفيه الحرص على طلب العلم وتكرار المجيء لمجالس العلم ولو لم يجد العالم. فجلست إليه فقال ما من عبد وكذلك ما من أمة قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. قال لا إله إلا الله كما مر بنا في حديث أبي هريرة مستيقنا بها قلبه، فإذا قالها بلسانه غير مستيقن كحال المنافقين فلا ينتفع بها، ينتفع بها في الدنيا يعطى أحكام المسلمين، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. قال إلا دخل الجنة إن كان مات على غير كبائر أو تائبا من الكبائر دخل الجنة ابتداء، وإن كان من أصحاب الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء دخل الجنة ابتداء بعفو الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل عذبه ما شاء ثم أدخله الجنة. فما آل الموحد الجنة مهما يكن من أصحاب المعاصي. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فالموحد مآل الجنة ولو كان يموت على الكبائر. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. إذن أبو ذر رضي الله تعالى عنه يريد أن يتثبت، والمسلم التقي النقي يستكبر بعض الذنوب ويراها ليست الأمر السهل. فلذلك إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخشى أن يقع عليه. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، على رغم أي التصق، لما يقال على رغم أنف فلان أي التصق أنفه بالرغم أي بالتراب، وهذه كناية عن أي شيء على حصول الذل له. وهذه مثل تربت يمينك ثكلتك أمك ويحك ويلك تجري مجرى لغو اليمين. باب لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وخمط الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة. هذا الحديث استدل به من يرون العمل بأحاديث الوعيد وأن الكفر وأن أصحاب الكبائر مخلدون، ومر الكلام أكثر من مرة. نقول: لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء، أو لا يدخل الجنة من الجنان. هذا أصح ما قيل في توجيه الحديث. من كان، من هنا اسم موصول، أي الذي كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني ولو كان عنده كبر يسير فهو من أهل الوعيد. وهذا يدل على أن الكبر من كبائر الذنوب وأنه معصية كبيرة. فإذا كان القليل بهذا الأمر فكيف بالكثير منه؟ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يعني يحب الجمال، يحب أن تكون ثيابه وإن كان صالحا تقيا. بعض الصالحين تجد يعتني بهندامه بطبعه، يحب الاعتناء بالهندام وبالملابس وبالعناية بهيئته. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، إذن يحب دائما أن يكون أمام الناس، إن صح التعبير، ماذا يقال، في منتهى الشياكة. هذا لا يخل بدينه ولا يخل بإيمانه. بل المسلم إذا لبس أحسن الثياب تعبدا لله عز وجل وإظهارا لنعمة الله عز وجل فهو على أجر. إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا لبس الشخص واعتنى بهذا الجانب من باب إظهار نعمة الله عز وجل، ما الحكم؟ يؤجر على ذلك. وإذا لبس أيضا الثياب متواضعا، لبعض الناس لو لبس الثياب الحسنة قد يجد في نفسه شيء، فيجد أنه لا يعالج نفسه إلا الثياب التي فيها تواضع. فإذا كان إذا لبس الثياب الذي فيها تواضع لله عز وجل فأيضا هو على أجر. البذاذة من الإيمان، والمقصود بالبذاذة أي التواضع في اللباس. إن الله جميل يحب الجمال، فيه وصف الله عز وجل بأنه جميل، وفيه وصف أن الله عز وجل يحب الجمال. الكبر إذن قد يحصل خلط بعض الأحيان ويساء فهم الكبر المحرم. ما هو الكبر المحرم؟ الكبر بطر الحق. بطر الحق أي رد الحق كما رده إبليس. إذن كل من رد الحق فهو متكبر على الحق. وينتبه لذلك طائفة من الناس، قد تجده مثلا عليه أثار الصلاح أو أثار العلم أو كبر السن، فيأتي شخص دونه فينبهه على خطأه فلا يقبل: أنا أعلم منك، أنا أكبر منك، أنا أتقى منك. قل: لا، هذا من الكبر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قبل الحق من الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن رد الحق فهو متكبر، وإن كان يمشي وهو قد أطرق برأسه إظهارا للزهادة. فالكبر هو في القلوب. قال: وغمط الناس. غمط الناس أي احتقار الناس. أيضا الشخص لا يحتقر الناس إلا وهو يرى أنه أفضل منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه، لو لم يكن عنده إلا ذلك لكفاه إثما. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. احتقار المسلمين من كبائر الذنوب. عن أبي هريرة، باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. واعذروني إذا عطلت عليكم وسامحوني على الإطالة. اثنتان أي خصلتان، وليس المقصود أنها فقط مر بنا أن العدد لمفهوم له، بمعنى أنه لا يفيد الحصر، ليس الأمر متعلق بهاتين الخصلتين. اثنتان في الناس، في المسلم والكافر، هما بهما كفر، أي هما بهما أي بسببهما كفر، أي هما خصلتان من خصال الكفر. الطعن في النسب، الطعن في النسب أي يطعن في نسبه ويقول هذا ليس ابن فلان، هذا ليس من ماء فلان، وهذه من خصال الكفر، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. إذن الطعن في النسب من كبائر الذنوب، ومن طعن في نسب غيره إما أن يثبت وإلا يحد حد القذف، سواء صرح أو لمح أو عرض على الصحيح، يقام عليه حد الحد القذف ولو لمح. لو قال الحمد لله أنا لست ابن زنا، هذا تعريف على الصحيح أن يحد به. والنياحة على الميت، النياحة على الميت هو كان من عادتهم في الجاهلية أنهم يوصون بالنياحة والبكاء، والمقصود بالنياحة إما من مشابهة نوح الحمام، مشابهة نوح الحمام أي بكاء بصوت يشبه صوت الحمام، أو النياحة من التقابل، بمعنى أن من ينوح من النساء يتقابل، يقال ناح الجبلان إذا تقابلا، ولا مانع من دخول المعنيين. وكانوا في الجاهلية يوصون بذلك، إذا مت فابكيني بمعنى أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فكانوا يتواصون بذلك ويوصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجاهلية، وأنها هذه من خصال الكفر الأصغر التي لا تخرج من الملة. لكن النياحة شيء والبكاء شيء آخر، البكاء على الميت ليس محرما. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما، حينما بكت أخته ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ينهونها والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاها، بل قال له تبكين أو لا تبكين لا تزال الملائكة تضله، يعني من هذه حاله لا، ليس حقه أن يبكي عليه، إنما حقه أن يفرح، أن يفرح له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم بكى وقال صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وحينما دفع له الصبي أيضا بكى، وقصه وحين موت ابن مضعون أيضا بكى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء مباح، بل ذهب بعض العلم من شيخ الإسلام أن البكاء رحمة ليس مباح فقط، بل هو سنة، البكاء رحمة سنة وليس مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إنها رحمة وإن الله يرحم من عباده الرحماء، أي هذا البكاء بسبب الرحمة قد يكون سببا لرحمة الله عز وجل لعبده، فجعله سنة من هذا الباب. وفيه أن المسلم قد تجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر وخصال جاهلية، لكن لا يكون جاهليا ولا يكون كافرا ولا يكون منافقا ولا يكون مشركا إلا إذا قام به الأصل، أما إذا قامت به الشعب فلا يكون كذلك. باب من قال مطرنا بالأنواع فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بلو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، حينما ذهب صلى الله عليه وسلم في عمرته صلى الله عليه وسلم الذي صد عنها، قال في إثر سماء كانت من الليل أي بعد مطر، سمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء، والسماء يطلق بها العلو، فالسحاب في العلو فهو من السماء. فلما انصرف أي سلم من صلاته أقبل على الناس، وفيه إقبال الإمام على الناس، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفيه إثبات القول لله عز وجل، وفيه إلقاء السؤال قبل التعليم لجذب انتباه المتعلم. قال: الله ورسوله أعلم. وفيه أن الشخص إذا كان لا يعلم يكل العلم إلى عالمه. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: أصبح من عبادي، هنا أضاف الله عز وجل العباد إليه، والإضافة تكون إضافة تشريف أحيانا. سبحان الذي أسرى بعبده، وتارة تكون العبادة فحينما يضيفها إضافة تشريف يقصد بها العبودية الخاصة، العبودية الخاصة، وتارة تكون الإضافة لأجل العبودية العامة وهي عبودية القهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فيكون للرحمن عبدا أي تحت أمره ونهيه وقهره. من عباد المؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي هذا المطر نزل بفضل الله عز وجل وبسبب رحمته إيانا، فذلك مؤمن بي، وفيه أن من الإيمان القول. وكافر بالكوكب، يرون أن هناك كواكب سيارة هي التي تسير هذا الكون. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قال مطرنا بنوء كذا وكذا، كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا قال الشخص مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا، أي هو السبب، هو الذي أمطرنا، فهذا كفر بالله عز وجل، ويرجع إلى نية الشخص. فإن رأى أن الكوكب هو المتصرف كما تقوله الفلاسفة فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. أما إن رأى أنه الكوكب سبب وإلا من الله عز وجل مطر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. وجه كونه كفرا أصغر لأنه أوجد سببا لم يوجد الله عز وجل، فهذا كفر وشرك في الربوبية فهو أصغر. أما إذا قال مطرنا بالنجم الفلاني، إذا ظهر النجم الفلاني مطرنا، يقصد به الظرفية، يعني في الغالب الناس يعلمون أنه إذا دخل وقت معين بدأ موسم الأمطار، ما الحكم؟ جائز، لأنه ليست الباء هنا للسببية، الفاء هنا الظرفية، أي مطرنا في زمن كذا وفي وقت كذا. والنهي هنا قال بنوع أي بسبب، ففرق بين الظرفية جائزة تخبر وبين السببية، فهذا هو المحرم إذا نسب للكوكب، وهو الإيمان بالله عز وجل إذا نسب للخالق تبارك وتعالى. باب إذا أبق العبد فهو كافر. عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عامر بن شراحيل أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه، أي كل عبد أبق أي هرب من مواليه، أي أسياد، أي من أسياده، فقد كفر. الكفر هنا كفر أصغر وليس كفرا أكبر، يعني ليس خارج من الملة لكن كفر أصغر، ويمكن أن يكون كفر نعمة معصية لا يخرج به من الملة. قال: حتى يرجع إليه، إذا رجع إليهم زال عنه وصف الكفر، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فقال منصور بن المعتمر: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أعرف هذا الحديث، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة، بالبصرة التي في العراق. لماذا؟ لأنه وجدت الفرق المنحرفة التي تكفر بالمعاصي، فيستدلون بمثل هذا الحديث، إذا وجدوها فرحوا بها دليلا على بدعتهم، لكنهم أتوا لأنهم لا يعلمون ما المقصود بالكفر في هذا النص وما شابه. وفيه كتم العلم عن من يسيء فهمه، إذا خشي أن يسيء فهم العلم فيسكت وليبث العلم. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما قال علي رضي الله تعالى عنه. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد، جرير هو أيضا جرير بن عبد الله، إذا أبق العبد إذا هرب لم تقبل له صلاة، صلاة نكرة فتعم كل صلاة نفلا أو فرضا. وقوله لم تقبل له صلاة، القبول يأتي ويراد به أحد أمرين: عدم الثواب كما في هذا الحديث، وتأتي أحيانا ويراد بها عدم براءة الذمة، بمعنى أنها لا تبرأ ذمته ولا بد أن يأتي بها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لا تبرأ ذمته إذا صلى وهو محدث ولو كان ناسيا حتى يتطهر. فالقبول بحسب السياق، قد يقصد به لا تقبل له صلاة أي لا ينتفع بأجرها لأجل مقابلة إثم المعصية بإثم الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ليس المقصود أن ذمته لا تبرأ لا بد أن يعيدها، لا، إنما هو مقابلة إثم الشرب مع ثواب الصلاة فكأنه لم يعمل. وتارة لا تبرأ الذمة لا بد من الإعادة كما ذكرت قبل قليل. باب: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، أي يصرح بذلك، يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهؤلاء، لكن عمرو بن عاص رضي الله تعالى لم يصرح بهم لأمر رآه رضي الله تعالى عنه: ليسوا لي بأولياء. الولاية تارة يقصد بها النصرة والقرب، أي ليسوا لي بأولياء، ليسوا من أنصاري وليس ولا أناصرهم، إنما ولي الله الذي ينصرني ويعينني الله وصالح المؤمنين وإن كانوا أبائد. وفيه أن القرب لا يغني من الله شيئا، إنما القرب الذي ينفع هو قرب الدين، نصرة الدين هو التي ينتفع بها. أختم بالحديث الأخير: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، لا يظلم العباد كلهم، لا يظلم مؤمنا ولو كانت حسنة واحدة، وهذا من عدله تبارك وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد، من أنت حتى يظلمك الله. يعطى بها في الدنيا، أي يجازى بأعماله الصالحة في الدنيا لكن لا تعجل له، ويجزى بها في الآخرة، أي يجد أجرها وثوابها عند الله عز وجل. فالأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم يجزى بها في الدنيا والآخرة. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. إذن صلة الرحم قد ينتفع بها الشخص في الدنيا وأيضا ينتفع بها في الآخرة، ويجزى بها في الآخرة، الجزاء الحقيقي هو في الآخرة. قال: وأما الكافر لا ينتفع بأعماله الصالحة في الدنيا كما مر بنا، فما اللي يحصل؟ قال: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. يعني إذا تقرب الكافر لله عز وجل بأعمال صالحة نفعها متعدي كما مر بنا في ابن جدعان، يصل الرحم ويطعم المسكين، يثيبه الله عز وجل في الدنيا بصحة كما مر بنا. أما الكافر فكالأرزة المجذية لا يصيبها شيء حتى يكون انتعافها مرة واحدة. فالكافر لا غالبا لا تصيبه الأمراض، لا تصيبه الآفات، يتمتع بالدنيا مقابل الأعمال التي يأتي بها. قال حتى إذا أفضى إلى الآخرة، حتى إذا قدم إلى ربه، حتى إذا خرجت روحه لم تكن له حسنة، تمتع بحسناته في الدنيا، أثيب عليه في الدنيا فلا يجزى بها فيعاقب فيكون خالدا مخلدا في النار.